أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. هذا الحديث يذكره الإمام البيهقي رحمه الله في باب منع التطهر بما عدا الماء من المائعات. منع التطهر بما عدا الماء من المائعات. المائع يطلق عند الفقهاء على السوائل، السوائل يسمونها بالمائعات. الماء مائع من ضمن المائعات، فالماء الذي يجوز الاغتسال والتطهر به والوضوء منه هو الماء المطلق، ما نزل من السماء كما بوب عليه إمام البيهقي قبل ذلك، ما خرج من البحار والأنهار والآبار، ما باقي على أصل خلقته، هذا ماء. حتى لو كان أصابه شيء من أوراق أشجار وقعت فيه، من ملح، من غيرها من أشياء لا تنفك عنه، فيقولون يجوز أنك تطهر بهذا الماء. إذا كان الماء موجودا يبقى على ذلك الواجب عليك أن تطهر به. إذا فقد الإنسان الماء لجأ إلى التيمم. وربنا رحيم بعباده سبحانه وتبارك وتعالى، جعل للعباد ما يتطهرون به من أسهل ما يكون، من أسهل ما يكون. لم يأمرهم بأنه يجيب المية ينقيها ويفلترها ويعملها عشان يتوضى بها، لم يأمر بهذا الشيء. ولكن الماء الباقي على أصل خلقه طالما اسمه ماء يجوز لك أنك تغتسل منه وأنك تتوضأ منه. وهنا ذكر حديثا رواه الإمام البيهقي، وهذا الحديث موجود عند أبي داود وعند النسائي والترمذي وأحمد، عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث رواية أبي داود طويلة ونذكرها ونشرح على هذه الرواية. يذكر في الحديث أن أبا ذر قال: دخلت في الإسلام. أبو ذر كان قبل أن يسلم كان موحدا، وكان يبغض الأصنام، وكان يستهزئ بمن يعبد الأصنام، حتى وصل به الأمر إنه وجد امرأتين ذهبتا إلى صنم في مكة تتعبدان عنده وتتقربان إليه، فإذا به يشتم لهما هذا الصنم ويذكره بأوصاف قبيحة جدا، استحيت منها المرأتان فهربتا من أمام أبي ذر رضي الله عنه. فكأنه من شدة غيظه من الأصنام والأوثان كان يتكلم بكلام شديد عن الأصنام والأوثان. فأبو ذر كان له أخ، وأخو ذهب وعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخو كان شاعرا، فلما رجع لأبي ذر يقول: والله ما وجدته شاعرا، أنا شفت الكلام اللي بيقوله وقست على موازين الشعر، لا هذا ليس شاعرا، بيكذبوا عليه القرشيون ويقولون إنه شاعر، ليس شاعرا. فأبو ذر رضي الله عنه توجه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرف هل هو هذا على دين ولا إيه أمره. وأبو ذر كما ذكرنا كان موحدا رضي الله عنه، صحيح ما كانش يعرف إيه الدين، ولكنه لم يكن يحب الأصنام وكان يتعبد لله وحده سبحانه وتبارك وتعالى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وحصلت له كرامة من الكرامات وهو في مكة رضي الله عنه في أول إسلام، يعني ذهب إلى مكة واختبأ وراء أستار الكعبة وقعد 15 يوم مختبئ من الكفار، نعرفه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا ضربه رضي الله عنه. فقعد 15 يوم مختبئا وراء أستار الكعبة وهو لا يتغذى إلا على ماء زمزم فقط، ويقول: حتى تكسرت عكن بطني، حتى يعني سمن، وهذا عجيب جدا إنه الماء يسمن الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طعامه طعم وشفاء سقم، ماء زمزم. أسبوعين كاملين على ماء زمزم، هو أكله هو شربه ماء زمزم رضي الله عنه، لغاية محتال وعرف يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. أسلم أبو ذر، وهنا الآن بعد إسلام، يعني إسلامه كان في مكة، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالرجوع لبلده: إن ما تقدرش الآن تبكس معي، كفاية الأذى اللي أنا فيه، أنا أؤذى، أنت لن تطيق وأنت مش من هنا، هيقتلوك أهل مكة لو ما كست أهل مكة، الغريب عندهم يضيع. فإذا كان هذا أبو ذر من غفار وحيجي عند أهل مكة وحيقول لهم أسلمت، هيقتلوه مش هيلاقي يدافع عنه، ولا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على الدفاع عنه رضي الله عنه،
لذلك أمره بالرجوع إلى بلده، ولما تسمع إنني ظهرت تأتي إليه. فعلا لما عرف أنه ظهر صلى الله عليه وسلم هاجر إليه في المدينة، مش في مكة، ما ذهبش إليه بقى في مكة بعد ذلك، هاجر للمدينة. هو بيقول هنا: دخلت في الإسلام فأهمني ديني. هذا رجل بيروي وبيذكر أنه رجل من بني عامر يقول: أحببت أني أتعلم الدين فذهبت إلى أبي ذر رضي الله عنه علشان يعلمني. فأبو ذر علمني علم من العلوم أو فقه من الفقه، فقال: إني جتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وبغنم، فقال لي: اشرب من ألبانها. قال أبو ذر: فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور. يبقى كأنه ما تعلمش بقى أبو ذر الأحكام الشرعية اللي لو ما لقاش الماء يعمل إيه. فاحتار أبو ذر. يقول: اجتويت المدينة، يعني أصاب الجوى. الجوى كأنه ميكروب في جو المدينة أصابه فأتعبطنه. وأبو ذر مش متعود على جو المدينة، وقلنا قبل كده أنه جو المدينة كان صعبا جدا، ابتلاء من الله عز وجل للمسلمين. كان أي حد يذهب للمدينة مش من أهلها لازم يعيها، لازم يمرض في المدينة. فكان فيها حمى تسمى بحمى يسرب، وكانت وبيئة جدا. فهنا سبحان الله اللي يجعل المسلمين هجروا إلى هذا المكان الوبي اللي كل ما حد ينزل به أول حاجة المرض، يجي له حمى ويحس أنه حيموت، وبعد ذلك يشفيه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن ضمن من مرضوا في المدينة كان أبا ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما أتعبه جو المدينة أمر له النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، يعني بعدد من الإبل الإناث، أنه يأخذها ويطلع برا المدينة ويشرب من ألبانها، ويعني لغاية ما يصحى يبقى يرجع. أخذ زوجته وذهب أبو ذر وزوجته إلى خارج المدينة. قال: فكانت تصيبني الجنابة فكنت أصلي بغير طهور. ما فيش مية في هذا المكان اللي هو فيه، المية قليلة جدا، فلذلك كان يصلي بغير طهور. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد. فقال أبو ذر، يعني أنت أبو ذر؟ فقلت: نعم. هلكت يا رسول الله. هلكت يعني حس أن هو صلى الصلوات كلها اللي كان في هذا المكان من غير وضوء لأنه كان على جنابة، هيعمل إيه؟ قال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور. تصيبني الجناب، يعني عايز يقول معه أهله وقد يجامع أهله وبعد يحتار يعمل إيه، فيصلي بغير طهور. قال: فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء. أمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فداءت به دارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن، فتسترت إلى بعيري فاغتسلت. اغتسل أبو ذر، وبيذكر هو في رواية كأنه يعني ألقى عن نفسه جبلا، كأنه أمر الصلاة من غير وضوء ده كأنه جبل فوق رأسه من شدة شعوره بالخطأ وشدة شعوره بالذنب لذلك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل رضي الله تبارك وتعالى عنه وصلى. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بقى الحكم الشرعي اللي في ذلك، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. يبقى الإنسان المؤمن إذا فقد الماء عنده الطهور الذي يتطهر به وهو التراب، يتطهر بالتراب. وهنا الغرض مما ذكره الإمام البيهقي هنا، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: إذا وجدت الماء فأمسه جلدك، إذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. ولم ينقله عن الماء إلى غير الماء، ما لوش حاجة تانية غير الماء إلا التراب. يبقى هنا أي مائع من المائعات ما ينفعش يقول حقص الجسم بزيت مثلا، إذا كان ما عندوش ماء أدعى جلدي بكذا، لا، هو الماء. وجد الماء، وجد، لم يجد الماء انتقل لشيء تاني وهو التراب. التراب مش هيمسح جسمه به بالتراب، لا، ده هو عضوين اثنين بس، الكفين والوجه. يبقى هنا التيمم يضرب يده في الأرض وينفخ فيها، يعني ما فيش أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التراب يحط على وشه تراب، لا، ولكن ينفخ فيه. يبقى الغبار الباقي يكفي هذا الغبار، يمسح وجهه وكفي. هذا التيمم سهل جدا، فانتقل من شيء سهل إلى شيء أسهل بكثير. الغسل طويل وغسل جسمه كله بهذا الماء، لكن التيمم سواء كان هذا التيمم في مكان الوضوء أو مكان الغسل، في الحالتين هي ضربة للوجه والكفين. ولذلك جاء عن عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث أنه بيذكر أنه أجنب وتمعك في التراب وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح وجهه صلوات الله وسلامه عليه. ده حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه اللي فيه انتقال الإنسان من الماء إلى التيمم. ويقول ولو إلى عشر سنين، ولو إلى عشر سنين، هنا ليس معناه أنه حيتيمم تيمما واحدا ويقعد به عشر سنوات، لا، ولكن حيتيمم وينتقد هذا التيمم بما ينقض الوضوء. أي بينقض الوضوء، إنسان يتبول يتغوط يخرج منه ريح، يبقى هنا مثله في التيمم. لكن يزاد على ذلك أنه إذا وجد الماء، إذا وجد الماء يبقى انتهى أمر التيمم. فلو أنه تيمم وأي مصلي وجد الماء يبقى انتقض الوضوء بتاعه ويعيد الوضوء. الآن إذا وجد الماء يبطل تيمم الإنسان ولا يجوز له إلا أن يتوضأ. يقول الإمام البيهقي رحمه الله: باب التطهر بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه. طيب قلنا ماء مطلق يعني ماء ما فيش عليه حاجة خالص، ماء يطلق عليه ماء. طيب إذا كان هذا الماء اختلط به شيء، دخل عليه شيء، فكان التغير طفيفا جدا، هذا الشيء إما يكون لا ينفك عنه أو ينفك عنه. لا ينفك يعني حاجة معه على طول، كأنه مثلا إنسان حاطط مية جوه إربة، الإربة لها ريحة، مثلا إربة من جلد، الجلد بيكون ريحته متغيرة شوي، حط فيه الماء فلما جه يستخدم لقى ريحة الجلد متغير، ريحة الماء متغيرة بالجلد، هنا يقول هذا لا ينفك عنه، يعني حيحط مية فين يعني، هو الإناء هو دي ريحة الإناء. فطالما إنه شيء لا يختلط به مجرد رائحة فقط، رائحة الإناء، فيتوضأ ويغتسل منه. برضو لو إنه في ترعة مثلا، في بئر، البئر بيجي تسفع للتراب، الريح بتعمل التراب، البير على وشه مليان تراب، وده الإنسان يتوضأ، مش هنقول له اقعد شيل كل التراب اللي على البير عشان تعرف تتوضأ، لا، هذا لا ينفك عنه، هذا يصعب إنه ينقي الماء من هذا الشيء، يبقى يتوضأ منه على حاله. كذلك مية البحر، مية ملحة، لا ينفك عنه هذا الملح، يتوضأ منه هذا. ماء أبار فيها كميات من معادن الأرض زي الفلوريد وغيره تخلي مية البير مرة، هنا يجوز له يتوضأ منها، هي حاله كده، هو ضميته على هذا الشيء. وهنا من تيسير ربنا سبحانه أنه أمرنا أن نتوضأ بالماء طالما اسمه ماء ولم يتغير بشيء. طيب فرضنا أنه اتغير الماء تغيرا يسيرا، وقعت عليه نقطة ريحة، وقعت عليه كفور، وقع عليه شيء، تغير شيئا يسيرا جدا فيه، لكن ما زال اسمه ماء، يبقى على ذلك يجوز أنه يتوضأ به. ولذلك هنا في الحديث يذكر الإمام البيهقي عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا فقال: غسلنها بماء وسدر، واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بتغسيل ابنته صلوات الله وسلامه عليه قال: اجعلن في الآخرة كافورا، اختار الكفور، مع إنه المسك كان موجودا في حياته صلى الله عليه وسلم. يمكن يقال في هذه المرة ما لقوش المسك حطوا الكفور، ولكن العلماء يقولون لا، هو ذكر الكفور صلى الله عليه وسلم لمقصد من الكفور. الحديث هذا موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أم عطية، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. السدر اللي هو وراء النبأ أو السدر هو النبأ، ولكن أصلناها هنا بالسدر اللي هو بالورق بتاعه. وكانوا ياخدوا الورق بتاع الشجر النبأ ويدقوه وبعدين يجعلوه زي البودرة كده ويتحط على الغسيل يعمل تأثير الصابون، يقوم ينظف كالصابون، هذا السدر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النسوة أن يغسلن ابنته. هذه ابنته السيدة زينب رضي الله عنها، ودي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاة سيدة زينب في سنة 8، في أول سنة 8 يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أصبر خلق الله على المصائب صلوات الله وسلامه عليه، يعني توفيت بنات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما عدا السيدة فاطمة رضي الله عنها، ونعي بها صلوات الله وسلامه عليه إنها حتموت أيضا بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فكل عيال النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، وصبر صبرا عظيما جدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو كان يقول لنا إذا الإنسان يعني مننا ابتلي بشيء فليذكر ابتلاءه به، ابتلاء الإنسان بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن حين يموت له عزيز وبعدين يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلينا صلوات الله وسلامه عليه وتوفي، يوم يتصبر الإنسان على ذلك، كذلك يتذكر صبره العظيم صلوات الله وسلامه عليه أن مات كل أولاده، بل يمكن أو أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كان له ذكور وكان له إناث عليه الصلاة والسلام من أولاده. أول أولاده كان القاسم، وكان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يوحى إليه، ومات القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن شهرين اثنين، وبه كان يكنى النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم ابن هذا. وبعدين له من خديجة رضي الله عنها له عبد الله وهو الطيب أو الطاهر، وقيل هما ولدين غير القاسم فالله أعلم بذلك، لكن الغرض أنه كان له من خديجة ولدان أو ثلاثة من الأولاد، وكان له من ماريا ولد واحد اللي هو إبراهيم. كل أولاده من خديجة ماتوا في حياته صلوات الله وسلامه عليه. وكان يموت له الولد يشمت فيه الكفار. أهو هنا شوف يعني الإنسان لما يموت ابن لكافر ويوم يعزي، يجوز أنك تعزي الكافر في وفاة ابنه، يجوز لك تعزي وأنك تصبره على ما هو فيه، ولكن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يموت أولاده يشمت فيه الكفار ويقول أنه الأبتر، فإذا بالله عز وجل يقول إن شانئك هو الأبتر الذي يكرهك ويبغضك ويشمت فيك، هو الأبتر الذي سيقطعه الله عز وجل ولا ينفعه ماله ولا ولده. مصيبة شديدة جدا أن يموت ابن الإنسان، وأشد منها أن اللي حاوله يشمت فيه أن مات ابنه. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويسليه ربنا سبحانه ويقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا، عشان ما تقولوش أنه هو له أولاد بيتعزز بأولاده صلى الله عليه وسلم، لا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أيضا قطع الأمل عن أنه يقال ابن النبي صلى الله عليه وسلم حيبقى رسول بعده، حيبقى نبي بعده، لا، ما هوش يتعزز بأحد من أولاده يكون نبيا بعده صلى الله عليه وسلم، بل هو النبي خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. مات أولاده وكذلك بناته عليه الصلاة والسلام، فكان من مات سيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت زوجة عثمان رضي الله عنه، وماتت في يوم بدر، وصبر الصبر العظيم حتى إنه كان مع المسلمين يظهر الفرح صلوات الله وسلامه عليه، وفي قلبه ما فيه إن ابنته توفيت في يوم بدر صلوات الله وسلامه عليه، صبر صبرا عظيما جدا صلوات الله وسلامه عليه، فكان مقتديا فليقتدي بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه أخرى توفيت، أكبر بنات السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان وفاتها كما ذكرنا في سنة 8، ويمكن مات بعد ذلك ابنه اللي هو إبراهيم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أشهر صلوات الله وسلامه عليه. فجعل الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم بلاء وراء بلاء، وهو يصبر صبرا عظيما جدا، بل ويقوم في الناس وينصح الناس صلوات الله وسلامه عليه. كأنه من شدة هذا البلاء ينزل عليه صبرا عظيما جدا، ويقوم يوم وفاة إبراهيم ابنه وخسفت أو كسفت الشمس، والناس قالوا الشمس زعلانة على إبراهيم كسفت لوفاة إبراهيم، يقوم يقول لا مش لوفاة إبراهيم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ويقوم ويصلي بهم صلاة الكسوف صلوات الله وسلامه عليه. يا ترى مين يفوق كده؟ مين يفوق؟ يبقى ابنه ميت ويقومت على صلاة ده بيصلوا جنازة بالعافية، هيصلي صلاة الكسوف صلاة صاحبة صاحبة صلاة الكسوف، تصلي قد ايه صلاة الكسوف؟ تقعد تصلي صلاة طويلة، يقول لك أرى بقدر سورة البقرة في الركعة، في القراءة الأولى في الركعة، وكبر وركع وسمع الله لمن حمده، وإقرأ تاني الفتح، وإقرأ بقدر سورة آل عمران سبحان الله، إيه ده؟ كبر اسكت اسكت، يقوم للركعة الثانية فيها ركوعين، كل ركوع فيه قراءة، صلاة طويلة جدا، هو يستمتع بالصلاة ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة، القدوة العظيمة، المثل العظيم للمؤمنين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نرجع تاني للحديث هنا أنه أمر النسوة أم عطية ومن معها أن يوسلن ابنته صلى الله عليه وسلم، وقال اجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. يبقى كأن الإمام بيهقي عايز يقول لنا اغسلنها بالسدر وترا، يبقى تغسيل الميتة بالسدر إلا مقامه حيبقى الصابون، يبقى تغسيل الميت بالمية والصابون هذا جائز، يغسل بالمية والصابون لأنه في النهاية حط مية بس، حط مية بس. برضو هنا العلماء يقولون طيب اجعلنا في الآخرة كافورا، قالوا ما هي الغسلة اللي الواجبة هي غسلة واحدة بس الواجبة، حتكون واحدة من الغسلات اللي بالماء، بعد ذلك لا يضر أن يكون في غيرها الماء أو الكافور. طيب لو فرضنا أنه غسل الميت هي غسلة واحدة وحطوا في هذا الماء كافور، هل يجزئ؟ يقول العلماء أيوة يجزئ، لأن الكافور لا يغير الماء تغييرا يخرج عن كونه ماء إلى أن يسمى ريحة مثلا، يسمى طيبا، لا ما زال اسمه ماء ولكن عليه شيء من كافور. هنا أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغتن فأعلمنني، عرفوني في النهاية فعرفوا، فقال فأعطانا حقواه. الحق والحق هذه الكلمة معناها معقد الإزار، معقد الإزار يعني مكان الحزام، المكان الأمامي اللي بيتربط فيه، وهنا هذا كناية عن إزار النبي صلى الله عليه وسلم، الثوب اللي ملامس لجسده صلى الله عليه وسلم، أعطاهم هذا الإزار تبركا بأسره صلى الله عليه وسلم، اللي هو الثوب اللي بيعرق فيه صلى الله عليه وسلم يقوموا يكفنوا فيه ابنته صلى الله عليه وسلم. قال أشعرنها إياه، أشعرنها يعني خلوه شعارا لها، ثوب إن تتكفن قبل ما تحطوا الأسواب الكفن حطوا ده الأول، إن تتلف في ثوب في عرق النبي صلى الله عليه وسلم يكون لها تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقاية لها من عذاب في القبر أو عذاب في النار. ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم هنا الاهتمام بأمر الآخرة، كل هم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآخرة، بنته هتعمل إيه في الآخرة هذا الأهم، أما الفرق أو كذا هو تعود على ذلك صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر عليه يسهله الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول الفقهاء في ذلك طيب اشمعنا الكافور يعني اللي يدعله النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن يكون حاجة تانية غير الكافور كالمسك مثلا تحط مكانه؟ يتكلم الحافظ ابن حجر في ذلك يقول يعني النظرة إلى التطيب، المسك أحسن من الكافور، أحلى ريحته أحلى من الكافور، ولكن الكافور نفسه أنه فيه فوائد كثيرة جدا مفيدة لهذا الإنسان المتوفى. الكافور يمنع عن الميت الهوام، يجي عليه هوام أو شيء يطرد عنه دبان، يطبع عوض، يطرد عنه أشياء تكون تأتي على الميت. الكافور أيضا يصلب بدن الميت، يصلب بدن الميت، فله فائدة للإنسان المتوفى، لما يشيل الناس ما بقاش مرخيا، ولكن يصلبه الكافور يمنع عنه التغير وهو في الدنيا، أيضا رائحته طيبة، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوضع الكافور مكان أي شيء آخر نطيب، فهذا المستحب للإنسان المتوفى أن يتحط في ماء الغسل خاصة الماء الأخير شيء من كافور ليصلب بدن الميت ويمنع عنه الهوام، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.